انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايوه فعلا الحكايه القصه البدايه. هقول لك انا بدأت يوم جديد وهم بيجروا ورايا، فضلت أجري منهم نفسي أعرف إيه الحكاية. للصحافة بتطاردني، للصحافة بتجري ورايا. أنا الكلب عامل قصة، عامل مليون حكاية. ابن عمي طلع الهرم وصوروه، وجدي من زمان كانوا بيخلدوه، وابن أخويا لسه عامل فيلم وشهروه. بقت كل الناس تصور معاه لما يشوفوه. عاوز تعرف عن الكلب وازاي بيصاحبوه، عاوز تسمع قصص وتعرف ليه بيحبوه، يبقى اسمع برنامجي على الراديو، برنامج كلب سعيد. استنوني انا محمد سعيد في برنامج كلب سعيد على تسعينات اف ام.
كلب سعيد مع محمد سعيد، كل يوم خميس الساعة 6 المغرب على تسعينات اف ام. هذا البرنامج برعاية تطبيق دوغ درايف. تطبيق دوغ درايف اول تطبيق حصري لنقل اصحاب الكلاب وكلابهم في مصر.
مساء الخير، مساء النور، واهلا ومرحبا بيكم في اولى حلقاتنا من الموسم الجديد لبرنامج كلب سعيد، والبرنامج اللي معروف عنه ان هو كل مضمونه والمحتوى بتاعه موجه دائما للكلاب واصحاب الكلاب والرعاية بالكلاب وكل ما يخص مواضيع اللي تهم الكلاب. خلال فترة التوقف اللي فاتت دي، احنا من نهاية السيزن اللي فات لبداية السيزن حتى تاريخه النهاردة، فاتنا كده حبة احداث كنت اتمنى ان هي تكون مبهجة، لكن حصل عدد من الحوادث اللي تخص كالعادة الحيوانات المستأنسة على مستوى الجمهورية، وخصوصا لان احنا بنتكلم عن الكلاب في برنامجنا دايما، فاحنا لفت انتباهنا جدا جدا عدد الحوادث اللي حصلت في خلال الفترة السابقة دي للكلاب وللقطط على حد سواء. وبهذا الصدد وعلشان كده احنا كإدارة البرنامج دورنا كتير قوي 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 مين اللي ممكن ان احنا نستضيفه ويكون لي او معنى صح يكون الاكثر وجودا على الساحة ولي وجود بارز في عالم الرعاية والعناية والتفكير في مصلحة الحيوان والحيوانات المستأنسة، سواء كان كلب، قطة، حمار، حصان، whatever. احنا بنتكلم على الحيوانات المستأنسة لكن خصوصا عن الكلب. النهاردة نجحنا بالفعل ان احنا يكون معنا الأستاذة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان على مستوى جمهورية مصر العربية ورئيسة الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان. اهلا وسهلا بك يا أستاذة منى، منورانا جدا 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 جدا.
شكرا.
احنا في مستهل حلقتنا النهاردة عايزين يعني عايزين نسأل حضرتك كان ايه الموتيف، ايه الدافع الاساسي في ان او كانت البداية ازاي ان حضرتك تشاركي اصلا في العمل الخيري والتطوعي لغاية ما وصلنا للمنصب المرموق بتاع سيادتك، اللي بالنسبة لنا احنا كمربيين كلاب top of the pyramid، ده رأس الهرم بالنسبة لنا. فايه الدافع او ايه البداية كانت ازاي ان حضرتك تشاركي في حاجة زي كده؟
كل انسان بيبقى عنده نقطة تحول في حياته هي اللي بتشكل تغيير مسار او تحديد المسار الجديد. انا الحكاية كلها ابتدت معايا بان القط بتاعي مات ببساطة. الاسرة كلها كانت يعني مسخرة ان احنا نحاول ان احنا نعمل كل حاجة عشان ننقذ حياته.
تمام.
بداية من متابعة عيادات بيطرية لأدوية لتغذية لمتابعة حالته، كل حاجة في الدنيا عملناها وللأسف فقدناه. والشيء اللي سيطر عليا بعد ده على طول هو إذا كان الحيوان بتاعي أنا اللي كان فيه أسرة بالكامل بأطباء بيطريين مسخرين لمحاولة إنقاذه علشان نجنبه المرض ونجنبه الألم وكل الأشياء دي، طيب اللي ملهوش حد مين بقى اللي بيعمله كده؟ اللي بيتعرض اللي تعرض له القط بتاعي أو حيوانات تانية مين ليهم؟ فابتدت عيني تركز مع قط الشارع وكلب الشارع والحمار اللي في الشارع والحصان اللي في الشارع، ومن هنا كانت النقطة الفيصلية اللي كان بدايتها 8 نوفمبر 1998 يوم ما مات ليو.
ما شاء الله، من 98 يوم ما مات
ليو القط بتاعي.
تمام. ده حاجة كومن بيننا. انا كلب يعني انا الكلب بتاعي توفى في يناير اللي فات ده، يعني مش عايزين نفتكر اي حاجه ليهم غير الايام الحلوه اللي احنا قضيناها معاهم، لكن هم بالفعل ادونا الدافع ان احنا نكون في مجال زي كده. انا اول مره اعرف ان دي ببعث حاجه، او معنى صح مشاركتك في العمل ده هو ده ببعثه. وبناء عليه طبعا حال الكلب والقطه اللي في الشارع والحيوانات عموما المستأنسه ما عجبكيش الوضع على مرور السنين، ده اللي انا شايفه، والا حضرتك ما كنتيش وصلتي للبوزيشن ده. بقى اكيد في من وراه جهد جهيد بيتعمل علشان الحيوانات اللي في الشارع. عموما دور الجمعيات اللي المفروض شغاله في المجال ده في مصر، مش عايز اقول مقتصر على ايه، لكن عايزين ناخد بريف عنه، عايزين نعرف هم بيعملوا ايه بطريقه دايركت.
الجمعيات الحقيقه ليها تخصصات كتير، في بعض الجمعيات المتخصصه تحديدا في انواع معينه، يعني في جمعيات بتشتغل بس على الفصيله الخيليه اللي هو حمار حصان بغل، في جمعيات بتشتغل الحياة البرية، في جمعيات بتشتغل لكل أنواع الحيوانات، وبالتالي على حسب تخصص الجمعية بنقدر نحدد دورها. الشيء المشترك عند الكل هو بيتلخص في الإنقاذ والتوعية، الحالات اللي احنا نقدر ننقذها اللي بتتصادف ان احنا بنشوفها حد بيبلغنا بيها، او الجمعيات الاخرى متخصصة في فصائل اخرى او انواع اخرى، وتوعية ان احنا اثناء عملنا لازم بنشوف ان في اوضاع معينة غلط حصلت نتيجة فكرة خاطئة، تصرف خاطئ، موروث خاطئ، تفسير خاطئ لنص معين او معلومة علمية معينة مثلا، بتشكل عند الناس مجموعة من المغالطات في الافكار بتشكل تصرفاتهم، احيانا التربيه الغلط. كل ده بنحاول ان احنا نعمل نوع من التوعيه بيه. انا شايف اثناء شغلنا، يعني
شايف التوثيق مؤخرا بالنسبه للحوادث اللي بتحصل، التوثيق عن طريق تصوير الفيديو وكده، اعتقد ده اللي من الاسباب المباشره ان الحوادث اللي بتحصل للحيوانات المستأنسه خلال الفتره القصيره اللي فاتت دي اصبحت يعني تحت النظر اكتر.
بالتاكيد، يعني هو وعي الناس لفكرة انه في حاجة غلط بتحصل، ممكن تكون كان في حوادث بتحصل قدام الناس قبل كده وما بتلفش انتباههم، ما بيركزوش معاها، بسبب السوشيال ميديا وبسبب وعي الناس وبسبب التصوير ابتدى يظهر بشكل اكبر الحجم الحقيقي للانتهاكات اللي بترتكب ضد الحيوانات.
ده حقيقي فعلا، يمكن هو ده اللي مخلي المجتمع اليومين دول من مربيين الكلاب او المهتمين عموما بالحيوانات الأليفة بدأوا ياخدوا بالهم في ان مدى تكرار الحوادث دي على مدى قصير اكيد ليه معنى، لان هو المجتمع مش فجاه اصابه الشيء في ان هو بدا يعتدي على حيوانات المستأنسة.
بالتاكيد لا، وهو مش حوادث اصبحت بتتكرر كثيرا، لا هي يوميه، هي على مدار الساعه.
للاسف طلع ان هو ده مش حوادث فرديه نقول عليها ان هي ده كل فين وفين لما بيحصل كده، ده طلع لا ده في دأب اشخاص معينه على ان هو بيعملوا كده. بس انا مش مصدق لغايه دلوقتي ان في ناس بتبرر اندفاع المجرمين دول في ساعات في حوادث تخص الكلاب يعني او القطط او تعذيبهم كده، بان ده الربط المباشر بينه وبين الاتيتيود بتاعهم، بين طريقه تصرفاتهم دي وبين الموضوع اللي بيقول عليه اللي هو الدارك ويب ده. يعني انا مش شايف إن
لا، مع يعني طبعا هو الدارك ويب ده من العناصر اللي اصبحت بتضيف لحجم الجرائم اللي بترتكب، لكن هو ما كانش في دارك ويب من 50 سنه، ما كانش في دارك ويب من 40 سنه مع حجم الانتهاكات التي كانت ترتكب، لانه بالتاكيد كان في جرائم بترتكب، والا ما كانش صدر تشريع مصري في القانون المصري من الستينيات عشان يجرم
قتل الحيوانات المستأنسة.
قتل الحيوانات يمكن بعض النصوص اللي جاية في قانون العقوبات بتتكلم على حيوانات المزارع، جر الركوب المستأنسة
دواب.
لكن هي عموما المشرع أدرك أن في مشكلة وخرج بتشريع قاسي جدا في وقتها، يعني التجريم لهذا الجرم والعقوبة المنصوص عليها في الستينيات بمقياس الستينيات هي عقوبة شديدة، للأسف احنا ماشيين عليها لجد دلوقتي.
دي اللي هي الـ 200 جنيه مذكورة
أو 6 شهور حبس،
أو 6 شهور حبس، مش ان 200 جنيه دي او معنى صح ال 200 جنيه دي زمان كانت 200 جنيه كانت تسوى مبلغ كبير جدا جدا في الستينات من القرن اللي فات.
في جوازه كامله كان بتتعمل ب 200 جنيه، يعني بيجيبوا بيته وبيفرشوا وبيتجوزوا وبيتجهزوا ب 200 جنيه، يعني
دلوقتي دي تسوى اكتر من 250 الف جنيه مثلا بالمقاييس بتاعت اليومين دول. فاذا كمان العقوبه لو عرفناها احنا، اذا امنا العقوبه فخلاص احنا الجريمه بقت مستحيل ان هي تحصل بمنتهى البساطه.
بالظبط.
وانا يعني انا كنت فاكر ان التجديد في الاخر في اقرار اللائحه التنفيذيه بتاعه قانون حياسه الكلاب السوري الحيوانات الشرسه او اللي هو قانون ال 29 ده، واذ بي بعد ما اطلعت على مواد القانون اكتشفت ان هي كلها لصالح الانسان وما فيش حاجه في القانون ليها علاقه بصالح الحيوان. الكلام ده مظبوط ولا انا قاري غلط؟
الى قدر كبير القانون طبعا موجه ومسخر لحمايه الانسان. في بعض المواد اللي هتساعدنا ان احنا نقدر نحافظ شويه على الحيوانات، يعني فيما يختص بالحياه البريه اللي احنا بنرفض تماما انها تكون بتربى في البيوت، ان حد ينزل عشان يقتني اسد ويجيب تمساح وحاجات من هذا القبيل، واجيب اسد عشان احطه في قفص في الجنينه او يعني اعيشه معايا في البيت اي مكان.
احنا مش عايزين نقول قفص في الجنينه عشان في ناس تقول لك خلاص بلاش قفص في الجنينه ونربيه في حديقتنا بتاعه
الجنينه. في ناس مربيه معاها في البيت
فيلا.
في ناس مربيه معاها في البيت. فانا بشوف طبعا انه منع ده هيحمي الحيوانات البريه من ان يتم اقتنائها بالشكل الخاطئ، لكن في المجمل هو قانون تم اصداره لصالح حمايه الانسان،
لان هو اعتقد بينظم الحيازه، بس في
حيازه الحيوانات الخطره والكلاب الخطره، هو اسمه كده.
طب احنا يعني ايه الغرض عند المشرع، او مش عايز اقول العمليه بتاعت اقرار القانون ده، يعني هل العمليه دي شبهه نوع من انواع سوء الفهم لطبيعه الكلب؟ لان انا مش عارف ليه احنا خرجنا بالكلب من فئه الحيوان اللي هو اصلا في طبعه منذ فجر التاريخ اللي جه وبيوالف مع البني ادم. يعني معروف عن القطه ان القط او القطه ده اللي منذ فجر التاريخ، والبني ادم هو اللي بيدعوهم للبقاء في المجتمع اللي فيه بني ادمين، يعني هم مش عشريين زي الكلاب. ده اللي انا قريته في التاريخ بتاع القطط، يعني طول الوقت انت اللي بتدعو القطه ان هي تيجي تقعد معاك في المكان اللي انت تأنس في المكان اللي انت موجود فيه، عكس الكلاب هي اللي بتيجي بطبيعتها اصلا تولف مع البني ادم. فازاي نزعنا، او ازاي جه فكر اللي بيحط القانون او بيوصف نزع الصفه دي عن الكلب في ان هو اداله طبع الشراسه، بالرغم ان احنا عارفين كمربيين كلاب ان طبع الشراسه في الكلب مبني على اللي بيربي الكلب، مش مبني على يعني أيوه. انا قصدي يعني مفيش كلب شيتا، مفيش كلب نازل مولود تايجر، مفيش كلب نمر، مفيش كلب اسد، هو كلب احنا بني ادم بطبيعته بتربيته هو اللي بيحوله لكده كتربيه ممكن تكون طفع كلب تربيه صعبه، بيحبسه كتير، ما بيخلوش يقابل كلاب تانية، مش عارف ايه المحيط الخارجي بتاعه الكلب وهكذا. ولا حضرتك وجهه نظرك ايه؟
هي تعقيبا على جزئيه القطط والكلاب، القطط اليفه والكلاب اليفه
طبعا،
فمش مش 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 مستدعي ان انا اللي لا، في قطط بتبادر هي انها تتقرب من الانسان.
اوكي،
دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما حضرتك اشرت، هي بالتاكيد سلوك الكلب يعتمد بشكل كبير جدا على ظروف تربيته اذا كان متربي جوه بيت، او على الظروف المحيطه به اذا كان من الكلاب الحره او كلاب الشارع. فنتيجه تصرفات المحيط به بيكون تصرف ورد فعل كلب الشارع.
مظبوط.
اللي دفعهم لكده ربما انه حصل نوع من التركيز مع الحوادث اللي ممكن يتعرض لها بعض الاشخاص نتيجه تصرف خاطئ من الكلب، اللي هو اساسا تصرف خاطئ من المربي ادى لهذا التصرف من الكلب، او محاوله احيانا كمان التقليد شويه في بعض الدول اللي عندها هذا النوع من التفصيل فيما يخص بعض الانواع او غيرها. بس هي النقطة الأهم واللي احنا حاولنا نركز عليها منذ البداية، فكرة انه الحيوان الغير عاقل ما ينفعش اكون بعاقبه هو علشان تصرف الانسان اللي هو عاقل الخاطئ. فبالضبط عامل زي ما واحد يكون مجرم واستخدم سكينة عشان يقتل واحد،
فانا احبس
انا مسكت في السكينة بقى، هنجيب السكينة، هنكسر السكينة، هنمنع السكينة، هنشيل السكينة، هنخلي السكينة بلاستيك مش حديد. عشان يبقى عندك سكينة لازم تنزل تروح تكتب في الاسم البوليس ان انت تمتلك سكينة، حاجات من هذا. ده هو المثال الواضح الصريح، انا رايح عاقب المخلوق الغير عاقل بسبب التصرفات الانسان اللي هو عاقل اللي اساء التدريب واساء الاستخدام، فبالتالي بعاقب مين؟ بعاقب الحيوان.
ده أمر مش طبيعي بالمرة، لأن أنا كمان يعني لو المشرع يعرف مدى إن قد إيه الإنسان ممكن يكون خارج الحدود الطبيعية بتاعة الرحمة، فلما بيتبنى كلب أو بيجيب كلب أو يعني الفعل مهما كان اسمه إيه، في إن يكون معاه كلب أو قطة في البيت بتاعه ويرجع في الآخر يستغني عنهم في لحظة غفل الضمير فيتخلص عنهم، يتخلص منهم يرميهم في الشارع. يعني الكلب الهاسكي اللي إحنا سمعنا عنه في طنطا ده، أنا واحد من الناس اللي دايما بفكر في صاحبه، هل الكلب ده انت رميته، ولا الكلب ده هرب منك بإهمالك، ولا الكلب ده نتيجة وجوده في الشارع ومخالطته للناس في حادثة زي دي واللي الواحد مش فاهم أصلا الحقيقة فيها راحت فين أو هي عبارة عن إيه، فالكلب وصل لإيه؟ وصل إن هو تواجه مع ناس موجودة في الشارع ده، أعتقد إن هو كان بيدور على إنه يسمع صوتك حتى لو أنت مستغني عنه، يسمع بس يعني يسمع بس اسمه بيرن كده في ودانه حتى لو هو بصوتك وأنت مستغني عنه وكنت بني آدم ما عندكش قلب ورميته في الشارع. ده أنا واحد من الناس اللي دايما لما بتيجي سيرة الكلب الهاسكي اللي مات في طنطا او اللي تم قتله في طنطا، هو ماتش ولا حاجه، ده اتقتل في طنطا، انا بيجي في دماغي في ان فين صاحبه، لان هو ده اول واحد المفروض ينزل عليه عقوبه، لان هو كلب في الشارع سواء اهمال منك بانه هرب او انت بتتخلص منه رميته في الشارع والله اعلم، في النتيجه في الاخر وصلت ان هو الكلب اتقتل. تعامل الناس كمان مع الحادثه انا اعتقد ان هو اكيد حضرتك شايفه فيه تباين واضح قوي في ردود الافعال ما بين اللي هو ايه يعني كلب وراح، وما بين احنا مش فاهمين ازاي ده يحصل في بلد فيها قانون وفيها مؤسسات وفيها 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 وفيها. فهو هي الحادثه بتاعت الكلب الهاسكي دي اللي اثرت مؤخرا اقرار اللائحه التنفيذيه بتاعت القانون رقم 29 لسنه 23، واللي معظمه بيتكلم فعلا عن حمايه الناس او المواطن الاخر او الشخص اللي في الطرف اللي قدامي اللي معهوش كلب من ان انا بيحميه من كلبي بمنتهى البساطه. طب فين التوازن بقى في بعد ما اقر هو اللائحه التنفيذيه لقانون زي ده، فين التوازن ما بين ان انت بقى انا فين حمايتي انا كصاحب كلب، او فين مش يعني عايز انا هكبر الموضوع لان الموضوع كبير، فين حقوقي انا كصاحب كلب بيربي كلب في الحركه في الخروج في المرواح في المجاي، ده نحققه ازاي، نتكلم فيه ازاي، او مشروعيه الكلام في حاجه زي كده ايه؟ لو
لا هو انا الحقيقه عايز اتكلم الاول مش في حقوق صاحب الكلب في حريته ان هو يربي كلب او اي يربي حيوانات في المنزل يعني. هو انا ليه مكسوف اقول ان انا فين حقوق هذا الحيوان قبل ما افكر بقى في الانسان اللي هيمتلكه، لان مش كل الحيوانات مملوكه، مش كل الحيوانات حيوانات منزليه. مين اللي بيدافع عن هذه الحيوانات؟ مين اللي بيدور على حقوق هذه الحيوانات؟ مين اللي بيفكر انها مخلوقات لها حقوق؟ ومش هنقول ان احنا بنبتدع هذا الكلام، ولا هنقول ان احنا بنقلد جيرنا في هذا الكلام، لا معلش احنا تقلدنا. لو هنتكلم على تاريخيا مين اول ناس اتكلمت في حقوق الحيوان، مين الناس اللي كان عندها نصوص واضحه وصريحه في مسائل الحيوانات، مين اللي عندهم نصوص تشريعيه واضحه، مين اللي عملوا اوقاف على الحيوانات وابتدعوها. تاريخيا الاقدم هم الفراعنه او المصريين القدماء تحديدا، عشان اكون بستخدم الالفاظ الصحيحه، هم أكتر ناس كانت بتدرك يعني إيه قيمة الحيوان، وبتدرك يعني إيه قيمة حق الحيوان، وصولا إلى أنه الصلاة اليومية للمصري القديم كانت بتشمل أنه يصلي ويقول أننا النهاردة يا رب لم أؤذي إنسانا ولا حيوانا ولا نباتا ولم ألوث النيل. دي كانت صلاة المصري القديم. هنيجي بقى في التشريعات الديانات السماوية، أنا عندي نصوص واضحة وصريحة جدا في الشريعة الإسلامية بتتكلم عن حق الحيوان كل الحيوانات. هتكلم عن وقائع وأحداث وحكايات وصلتنا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان بيغير فيها مسار جيش خارج المعركة عشان في كلبة والدة ما يفزعهاش من صوت الحصنة والناس الكتير وهي معدية وهي كلبة والدة، فأنا غير مسار الجيش واجيب من جنود الجيش ده أوقفهم حراسة على الكلبة لغاية ما الجيش يمر عشان هي ما تفزعش وتسيب ولادها أو تتخض أو تخاف أو يجري لهم حاجة. عندي طبعا الوقائع الخاصة بالأحاديث اللي خاصة بالقطة والأحاديث اللي خاصة بالكلب، وعندي الجمل اللي اشتكى للرسول وحط راسه على كتفه وخلف كلام كتير بنقراه وبنسمعه لكن لا بنفكر فيه ولا بنفهم إيه الغرض من وراه ولا بنحاول نشوف تطبيقه إيه في حياتنا
للأسف.
عندي منذ عهد الخلافة الأموية أوقاف على الحيوانات، وقف القطط العمياء، وقف الخيل العجوزة، المناديين اللي كانوا بيمشوا في شوارع المدينة عشان يقولوا اللي عنده حصان أو حمار أو بغل وكبر في السن ما يقتلهوش، يسلموا في المكان المخصص للحفاظ عليهم يقعدوا يأكلوا ويشربوا لغاية ما يموتوا. عندي خلفاء كانوا بيخصصوا من بيت مال المسلمين فلوس عشان يشتروا بيها أكل الحيوانات الشارع. عندي أثار إسلامية موجودة عندي في مصر لغاية دلوقتي على جدران مساجد وأثار إسلامية اللي هي كانت بتمارس يعني تماثل في ذلك الوقت المدارس أو الكتاتيب، فنلاقي على الحيطة من برة في أحواض للمياه، واحد عالي وواحد واطي، العالي ده عشان الخيل وهي ماشية تشرب، والواطي ده عشان كلاب وقطط الشارع تشرب، والأزهر الذي كان يخصص أحد مشايخه عشان يمر على هذه الأماكن ويتأكد من نظافتها وإن المياه نقية. كان اسمه الشيخ الخواص، دي كانت شغلته، نتأكد ان المكان نظيف ونتأكد ان المياه نظيفة ونتأكد انها مليانة مياه. منابر المساجد اللي كان في أطباق بتتحط على منبر من فوق عشان الطير اللي في السماء. عندنا فكرة سيدنا يحيى اللي كان بيعرف عنه أنه كان شديد النحافة لأنه كان بيدي كل أكله للحيوانات حتى وحوش الصحراء. عندي الخليفة عمر بن عبد العزيز اللي كان بينثر على قمم الجبال الأكل علشان خاطر الطيور والأكل في الشوارع عشان ما يتقالش أنه جاع طير في بلاد المسلمين. إحنا ممكن نقعد نتكلم في الأمثلة البكرة.
سيدنا سليمان والنمل
عندنا حاجات كتير قوي.
مظبوط.
عندنا نصوص قرآنية بتقول أمم أمثالكم على الحيوانات. مزبوط. وصف واضح وصريح.
مظبوط حقيقي
فعلا. عندي ربنا لما اختار أنه يضرب مثل بالفتية المؤمنين اللي هم أهل الكهف، حط معهم كلب، ما كان ممكن يحط معهم معزة وبقرة وحمار وكل حاجة تانية في الدنيا،
تدبرنا
لكن
فعلا.
في
كلب
ده اللي كان بيصاحبهم واتضرب بيه المثل زيه زيهم. لكن احنا لا بنتكلم عن الكلام ده ولا بنقول الكلام ده ولا لما بنسمعه بنحاول ان احنا نفهمه ولا بنحاول ان احنا نذكره، وبيتقال على سبيل الكلام المرسل واحنا بنقول حاجة وبنعمل حاجة تانية خالص.
هو ده تعبير للأسف.
فبمنتهى البساطة احنا ليه مكسوفين نقول هو فين حق الحيوانات، فين حق مخلوقات ربنا خلقها؟ وكل مخلوق ربنا خلقه جعل له حقوق. النبات له حق، الأنهار لها حقوق، البحار لها حقوق، الحيوانات لها حقوق، الإنسان لها حقوق، حتى الجماد ربنا عمل له حقوق. فبمنتهى البساطة إحنا قاعدين بنلف وندور ومش عايزين نتكلم في سؤال صريح. طب أنا دستوري المصري المادة 45 بتقول إن الدولة بتكفل حماية جميع أنواع الحيوانات برا وبحرا وجوا.
مظبوط.
فين تفسير هذا النص الدستوري في قوانين حقيقية؟
ده حقيقي مش موجود.
ليه الجهات المسؤولة اللي معنية بالحيوانات في مصر لم تبادر حتى هذه اللحظة بمحاولة استصدار تشريع لحماية حقوق الحيوان؟ فين دورها؟ فين دورها أمام هذا الكم من الانتهاكات اللي بتحدث للحيوانات؟ أنا عايز أعرف مين الجهة الرسمية اللي أخذت إجراء علشان تجيب حق حيوان تم تعذيبه أو الإضرار به أو 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 أو، في حين إن إحنا نفس الجهات دي هي اللي بتنزل علشان خايفين من الكلاب فبننزل نقتل الكلاب، وقعدنا سنين بنقتل الكلاب وبنسمي الكلاب عشان احافظ على البني ادمين. كلب واحد يغلط انزل ابيد مئات من الكلاب، وممكن انزل ابيد من غير حاجه ومن غير ما يكون عندي وقحه اصلا.
في ارواح ساعات ممكن تروح بالسم اللي هو اللي اسمه اللي هو المحرم دوليا ده،
الاستريكنين.
الاستريكنين ده انا سمعت ان هو بس مجرد الاستريكنين
ده احد من السموم اللي بيتم استخدامها ومؤخرا تم منعه واستخدامه، لكن هو في سموم تانية موجودة ومتاحة. فبمنتهى البساطة أنه أنا لازم أكون واضحة وصريحة من الأول وأقول أنا من حقي أسأل ومن حقي أطالب بقوانين وتشريعات لحماية حقوق الحيوان بدون أدنى خجل.
وده ما أعتقدش أن المفروض يكون، يعني أنا لما حضرتك بتقولي ليه ده ما بيحصلش، هل مثلا تفتكر أن يكون ده ترتيب أولويات بأن مثلا ناس كتير ممكن تطلع ترد عليك تقول لك أن في قضايا ممكن تكون أهم على الساحة أو قضايا مثارة بالفعل، فأنت شايف أن ده الوقت اللي ممكن يجي فيه أو ده الوقت المناسب في أن أنت تتكلم فيه في موضوع شائك زي حقوق الحيوانات المستأنسة والحيوانات الأليفة خصوصا الكلاب الحرة؟ لأن في ناس كتير مؤخرا طبعا بقت بتشتكي في كل مناطق في مصر في
أن عندنا كلاب. هو متى كان التاريخ يخلو من شكوى؟ يعني هو الرسول لما كان طالع غزوة كان بالنسبة له أهم الحفاظ على مسار الجيش وسلامة الجيش ولا نخلي بالنا عشان الكلبة ما تفزعش عشان والدها؟
لا أكيد الحفاظ على مسار
الجيش. إمتى كانت الدول بتخلو من أي مشاكل؟ حروب، مجاعات، فقر، أزمات، استعمار، يعني إيه الأولويات؟ الأولويات دي
أنا بقول ده ممكن يكون مجرد الدعاء.
وليه الأولويات دي ممكن يكون في حاجة أهم من الحفاظ على الروح؟ أي روح؟
والله هو انا بقول ان ممكن يكون ده اللي جاي في دماغ الناس اللي ممكن يكون ايه.
لا دي هتبقى من التبريرات. لا معلش دي محاولة كده. التبرير ده الشخص اللي رافض فبيحاول يتلكك باي حاجة.
والله انا ممكن يعني بمنتهى التواضع اقول كمان حاجة تانية، ان انا ابتديت ارفض ان يكون في ان الجهل يكون خيار. يعني بقى دلوقتي كمان الحوادث اللي بتحصل بتاعت انتهاك حقوق الحيوان دي ملاش علاقة من متعلم لواحد مش متعلم. لا الاثنين على حد سواء بيعملوا الحوادث اللي هي فيها انتهاك لحقوق الحيوان
للاسف فعلا.
فللاسف انا بدأت ابص ان انا لا هو مواجهه مشكله زي كده لازم يكون كمان فيها جزء بنتكلم فيه في ان احنا لا احنا كمجتمع احنا رافضين الغلط بغض النظر عن اي شيء. خلينا نطلع فاصل قصير جدا جدا ونرجع علشان نكمل حديثنا مع الاستاذه منى خليل. منورنا جدا جدا استاذه منى. فاصل ونرجع لكم على طول.
يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سماء غنوة، عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نصه التاني ويروح يروح معاه ويملى الحياة.
ورجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل. ما كناش عايزين ده ولا لحظة مع الأستاذة منى خليل. خلينا نوجه لحضرتك السؤال ده. احنا طبعا عارفين ان الجمعية بتقوم بأدوار كتيرة جدا، علشان أقصر السؤال انا عايز أسأل من ضمن الأدوار اللي الجمعية بتحاول تقوم بيها، هل في توعية بتتم على مستوى المدارس والجامعات؟ لأن انا شايف ان النشأ هو اللي لازم نبدأ نكلمه من دلوقتي.
هو الحقيقة احنا يعني نتمنى ان احنا يكون في بيننا وبين وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي نوع من بروتوكولات التعاون، بحيث ان احنا نقدر ندخل الى هذه الاماكن بسهولة، ويكون في يعني دورات توعية مرتبة بالترتيب معهم. لكن حتى هذه المرحلة بيحصل توعية داخل بعض المدارس او بعض الجامعات بناء على الاتصال المباشر من هذه المدرسة او هذه الجامعة معنا، فبنقدر نخش في هذه الحالة بسهولة ان هم اللي طلبونه. لكن الشكل المنظم اللي احنا نتمناه، المناهج التعليمية اللي احنا نتمنى انها تتضمن شيء عن الرفق بالحيوان وتعريف بالحيوانات وتغيير الافكار الدينية المغلوطة والافكار العلمية المغلوطة، اللي لازم يتم بشكل ممنهج من خلال وزارات التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، من خلال وزارة الرياضة شباب ورياضة، لانه النوادي ده جزء مهم، مراكز الشباب مهمة، مراكز الثقافية مهمة، الاعلام 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 الاعلام
طبعا.
الحقيقة حتى هذه اللحظة احنا بنفتقد منه التواجد الحقيقي، واللي بيطلع على الإعلام للأسف احنا بيكون رسالة مضادة ورسالة تحريضية من بعض المواقع أو بعض الصحف أو بعض البرامج، مع نشر لمعلومات غير مؤكدة وأرقام غير مؤكدة ومعلومات ارتجالية معتمدة على أن الناس بتقول. فده مش دور الإعلام. دور الإعلام أنه يغير الواقع السيء إلى الأفضل، أنه يبحث عن الحلول، أنه يطرح المشكلة ويبحث عن الحل ليها. فهي منظومة كبيرة جدا جدا تحتاج إلى أن احنا كلنا نشتغل مع بعض عليها. المؤسسات الدينية لها عامل كبير جدا جدا جدا، ونحن نأرض أن نفتقر إلى هذا الدور.
يعني أتمنى أن احنا ان احنا ناخد بالنا ان احنا المفروض نلتف حوالين الجامعات اللي بتعمل في مجال مش الإنقاذ بس، التحسين كمان. يعني مش عايز اقول حيوانات المستأنسة فقط، لا هو تحسين اصلا للفابريك بتاع المجتمع، النسيج المجتمع، لان كل ما الجمعيات دي دورها اصبح ظاهر والتفين احنا حواليها، اعتقد ان احنا كده نبدا نزق في الاتجاه اللي الحكومه بتدعو اليه من 2013، الا هو تعقيم الكلاب وعدم
تسميه. لا احنا بندعو لمساله التعقيم من التسعينيات، من ساعه ما بديت فالكلام عن التعقيم كان موجود لكن لم يكن هناك من مستجيب. والشيء اللي انا عايزه الفت نظر الناس ليه، لانه شيء مهم جدا، اوعى تستهون بالافراد والاشخاص اللي بترتكب جرائم ضد الحيوانات صحيح. وتفتكر ان المساله قاصره على الحيوان. دي السلمه الاولى، السلمه الثانيه اطفال، السلمه الثالثه سيدات، السلمه الرابعه المجتمع باكمله. الشخص اللي يستطيع ان يرتكب هذه النوعيه من الجرائم ضد الحيوانات هو مجرم المستقبل بكافة أشكال المجرمين، والأحداث اللي احنا بنسمعها والجرائم اللي احنا بنسمعها والحاجات بقى المجرمين المسلسل يعني اللي هم بيسموهم السيريال كيلرز والجرائم اللي بقى فيها أعداد وتعداد وما بنسمع عنها كتير دلوقتي، كلهم طفولتهم كان فيها تعدي على الحيوان للأسف. كلهم بلا استثناء.
من قراءاتي ومن أبحاث كتيرة جدا قال عليها علماء الاجتماع، قالوا أن تكوين شخصية المجرم للأسف بيكون في الأول تجربته أنه هو يزهق
جريمة ضد الحيوان، ناقوس خطر، بيضرب عشان ينبه المجتمع، لكن للأسف ما فيش استجابة ومحدش عايز ينتبه.
يعني الحاجات دي برغم ان هي في وقت قصير جدا، الا ان هي اثرها ووقعها على المجتمع المصري اذا دورنا على الحاجات الايجابيه فيها هيبقى ليها اثر عظيم جدا. كنا حابين الوقت يكون اطول من كده في ان احنا نتكلم باستفاضه اكتر من كده عن المواضيع اللي تخصنا وتخص المجتمع المصري عموما، وبالاخص الكلاب والحيوانات المستأنسه على مستوى الجمهوريه. استفدنا جدا جدا من وجود الاستاذه منى خليل، وان شاء الله باذن الله هيبقى لينا مداخلات معاها لاحقا في حلقات اخرى من برنامجكم برنامج كلب سعيد. خليكم معانا للحلقات الجايه، اهم مش اهم من الحلقه دي، لا قصدي هنتناول فيها الخطوات اللي الاستاذه منى كانت بتتكلم فيها في ان احنا نقدر نعمل ايه علشان نساعد بلدنا في المقام الاول، واللي من تحتيه نساعد الحيوانات ان هي يكون حياتها وحياه الانسان في مصر حياه سويه. شكرا ليكم، دي حلقتنا النهارده، ونقابلكم في حلقه اخرى من كلب سعيد.